فبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى ينزل بعض الآيات لبيان حال بعض الأمم ولتسلية النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرع وجاجا وعدم انقياد ممن يدعو، ومن ذلك ما جاء في قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. سل بني إسرائيل بمعنى اسأل بني إسرائيل، والمراد بذلك اليهود الذين كانوا بالمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم للإيمان وعرف أنهم يعرفون أنه على حق، فتألم لذلك ألما شديدا كيف أنهم يعرفون الحق ولا يقبلون. فالله تعالى يقول له: اسألهم كم آتيناهم على لسان موسى عليه السلام من الآيات البينات، ومع ذلك يجحدون. من الآيات الدالة على صدق موسى أن يده تحولت إلى بيضاء وانقلبت عصاه إلى حية وفلق البحر فكان طريقا يبسا وضرب الحجر فكان ثنتي عشرة عينا وأنزل الله عليهم المن والسلوى وظللهم بالغمام، وغير ذلك من الآيات البينات، ومع ذلك يجحدون وينكرون. فلا تتضايق من موقفهم معك يا محمد. وكذلك قوم من العرب الذين يعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأمانته، ويعرفون أن ما جاء به ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة، ومع هذا يكذبون. فالله تعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، ويبين له أنه ليس هو أول من كذب، مع معرفة المكذب للحق. ثم قال جل وعلا: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. أفضل النعم وأعظم النعم وأزكى النعم نعمة الإيمان والإسلام. الله تبارك وتعالى خلق الكائنات الحية وميز الإنسان منها بالعقل، والناس إذا لم يستفيدوا من هذا العقل فهم كبقية البهائم، والذي يستفيد من العقل هو الذي يعرف الخطاب ويتحمل التكاليف. ومن رفض الخطاب ولم يتحمل التكاليف فالبهائم خير منه. ولهذا قال الله تعالى عن الكافرين: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وإن كانت لهم قلوب وعيون يبصرون بها وأسماع يسمعون بها، لكنها عميت أبصارهم وطمس على آذانهم وأغلقت قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فهؤلاء الذين يعرفون أو جاءهم الحق وانصرفوا عنه، هؤلاء علموا النعمة. فمن يبدل نعمة الله وهي نعمة الإيمان من بعد ما جاءت ويختار الكفر على الإيمان والطاعة فإن هذا لا يعرف قيم الأشياء، ومصيره مصيره هو العقاب الشديد، مصيره هو العقاب الشديد. ولهذا قال: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. الله تبارك وتعالى رؤوف رحيم وشديد العقاب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وهنا يقول: إن من يبدل نعمة الله وهي الإيمان ويتركها ويأخذ نقيضها وهو الكفر من بعد ما جاءه الإيمان وعرف رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام وعرف أحكام القرآن، فإن هذا مآله العقاب الشديد. ثم قال جل وعلا: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، الله تبارك وتعالى ذكر أن الكافرين ركنوا إلى الدنيا واغتروا بزخارفها وزينتها واطمأنوا لها وركنوا إليها وتعلقوا بجمع الأموال من حلال وحرام وصرفها في مصارف غير شرعية. هذا المنهج منهج خاطئ. الحياة الدنيا متاع الغرور، الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الحياة الدنيا ما فيها من زخارف مؤقتة وما فيها من متع زائلة، ولهذا لا يغتر بها العقلاء، إنما الذي يغتر بها من لا يعرفها. فالذين يركنون إليها ويطمعون فيها هؤلاء هم الذين لا يقدرون الأمور قدرها. ولهذا فإن الكفار ليس لهم حظ من المتاع والزينة إلا في هذه الدنيا، ولهذا قال جل وعلا زين للذين كفروا الحياة الدنيا فهي فرصتهم للتمتع وهي وسيلتهم للتلذذ. هؤلاء الذين كفروا ينظرون إلى أهل الإيمان الذين يقولون عن المسائل المحرمة لا نريدها لأنها حرام، ويتعففون عن الأمور التي فيها شبهات. يقف هؤلاء الكفار منهم موقف السخرية ويقولون لماذا لا تتعلق بالدنيا ولا تجمع من أموالها؟ لا بأس أن يأخذ الإنسان معاملة من المعاملات ولو كانت محرمة عن طريق الرشوة أو عن طريق التزوير أو عن طريق تخفيف الكيل والوزن أو عن طريق الربا أو غير ذلك من الأمور، لأن هذه فرصة الإنسان ما دام له وسيلة يستطيع بها أن يتسلط أو أن يختلس أو أن يسرق أو غير ذلك. فإذا قال الإنسان هذا حرام ولا يجوز ضحكوا منه وسخروا، ويقولون أنت إنسان معقد، أنت إنسان كل شيء عندك حرام، المعاملات الآن تغيرت وتطورت، وبدلا من أن تسمى رشوة تسمى إكرامية، وبدلا من أن تسمى ربا تسمى فائدة وغير ذلك من الأمور، فلا تعقدها. هذا هو منهج هؤلاء القوم الذين حلت لهم الدنيا وازدانت وتزينت، فيسخرون من الذين آمنوا الذين يتعففون عن المحرمات. الله تبارك وتعالى يقول الذين آمنوا الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والذين اتقوا فوق هؤلاء القوم يوم القيامة في المنزلة في يوم القيامة، الحياة الباقية الحياة الدائمة الحياة المستقرة التي نعيمها دائم. الذين اتقوا ربهم وخافوه ولم يجرؤوا على ما حرمه فوق أولئك الذين كانوا يسخرون في الدنيا والذين تعلقوا بزنتها. هؤلاء كانوا في الدنيا يتعففون عن الحرام فكانت لهم اللذة التامة الدائمة وكانت لهم المتعة المستديمة. والذين اتقوا ربهم وخافوه وتورعوا عن الحرام وأقبلوا على الحلال فوق الذين كفروا يوم القيامة فهم في أعلى عليين، بينما أولئك الكفرة في أسفل سافلين. ويوم القيامة يوم التنافس ويوم التغابن ويوم ترتفع فيه مكانة الصالحين وتهبط مكانة الطالحين، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله تبارك وتعالى إذا أراد رزق عبده لا يمنعه مانع ويعطيه بلا حد ولا عد، والله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا أمر الله تعالى بالإنفاق وأخبر أنه يخلفه، فقال جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلال. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ملكين ينزلان كل يوم ويقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وكذلك ورد في الصحيحين أن ابن آدم يقول مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. فمالك هو الذي استمتعت به بأكل أو لبس أو صدقة، وما عداه فهو لغيرك. الذين يقتسمونه بعدما يدفنونك تحت التراب. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. فالدنيا دار الذي ليس له دار في الآخرة إلا النار، والمال الذي فيها هو مال الإنسان الذي ليس له غيره، فهو يجمعها من حرار من حلال وحرام ولا يبالي بذلك، ويتورط عندما يفلس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما أتدرون من المفلس؟ قالوا نعم، من لا درهم له ولا متاع، يعني اللي ما عنده أثاث ولا عنده عقارات ولا عنده أموال ولا عنده ملايين. قال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وقتل هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار. والله تعالى يقول في هذه الآية زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.
كان للناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم هدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
ثم ذكر المولى جل وعلا آية تبين حال الناس في قديم الزمان، فقال جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة من عهد آدم إلى قبيل عهد نوح على التوحيد، وليس عندهم وثنية. ثم جاء إبليس عليه لعنة الله وقال لقوم من الصالحين إنه توفي فلان العالم العابد وفلان الزاهد الراشد وفلان التقي النقي. فلو أنكم صورتم صورهم حتى أنكم إذا رأيتم هذه الصور تذكرتم عبادتهم فتعبدتم لله بمثل عبادتهم. فقالوا فكرة جيدة فقاموا وصنعوا لهم تماثيل ووضعوها في أماكن جلوسهم وتعليمهم للناس، وصاروا إذا رأوهم تذكروا سيرتهم وعملوا مثل عاملهم. فلما انقرض هذا الجيل وجاء الجيل الآخر جاءهم إبليس بصورة رجل ناصع وقال إن آباءكم كانوا وضعوا هذه الأشياء هذه الصور لأنها صور أهل الصلاح تظن إجابة الدعوة عندهم، فإذا أردتم أن تدعوا ربكم فأتوا وادعوه عندهم. فقالوا كلام جيد ففعل. فلما انقرض هذا الجيل وجاء الجيل الثالث جاءهم إبليس وقال لهم إن آباءكم وأجدادكم كانوا إذا احتاجوا شيئا من الله تعالى جاءوا لهؤلاء وطلبوا منهم أن يطلبوا حاجتهم من الله لهم. فصار الناس يأتون إلى أصحاب هذه التماثيل ويدعونهم ويطلبون منهم أن يتوسطوا لهم عند الله، وبهذا حصل الشرك. فاختلف الناس، وإلا قبل ذلك كان الناس أمة واحدة، لكن لما أنه وجد دعاء غير الله حدث الشرك ووجد الاختلاف. الله تعالى يقول في هذه الآية كان الناس أمة واحدة واستمروا على ذلك 10 قرون ثم اختلفوا. لما اختلفوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأول نبي ورسول هو نوح عليه السلام، وجلس في قومه داعية إلى الله قريبا من 10 قرون في 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل، وكان يدعوهم ليلا ونهارا، وكان كلما يدعوهم يضعون ثيابهم فوق رؤوسهم وأصابعهم في آذانهم، وأصروا واستكبروا استكبارا، دعاهم سرا وجهارا، ولكنهم أبوا فحلت بهم عقوبة الله. جاءهم نوح وكذلك جاء من بعدهم صالح وهود وإبراهيم وسائر الأنبياء، كانوا مبشرين لمن أطاعهم بالجنة والسعادة ومنذرين لمن عصاهم بالنار والعقاب. وأنزل معهم الكتاب. الله تعالى يرسل الرسول عليه الصلاة والسلام وينزل معه النظام الذي يعلمه الناس، يرسل معه ما يقوله لهؤلاء. أوحى إليه بالشرع الذي يدعو إليه قومه، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالكتاب يكون هو المنهج الذي يسير عليه ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ويبين لأمته وقومه معنى التوحيد وكيفية العبادة والحلال والحرام، لأجل أن يكون حكما فيما يحتاجون إليه من مسائل. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. الذين اختلفوا في الكتاب هم الذين أوتوه وبين لهم وجاءتهم الرسل، وكان سبب الامتناع هو البغي، سبب الاختلاف هو الحسد، وهذا حصل في أزمنة كثيرة بين الأنبياء وقوامهم. كل نبي إذا جاء قومه حسدوه وحسدوا من معه وتكبروا، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكفار مكة وهم أبناء عمه يقولون ما نتبع واحد يتيم ويأخذ منا الولاية والسلطة ونريد أن تكون لنا الرياسة، وإذا كنا أتباعا له ذهبت منا. أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثبا لك لهذه جماعتنا، يظهر سلطته باعتبار أنه عمه ويقول أنت تتكلم علينا جامع الناس من أجل هذا الموضوع، تريد أن تسلبنا الولاية والسلطة وتسفه أحلامنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم إلا قولوا لا إله إلا الله واعبدوا إلها واحدا من أن تعبدوا عددا من الآلهة، لكنهم لم يقبلوا هذا. وكذلك غيره من صناديد الكفر الذين تآمروا عليه وقردوه. فالله تبارك وتعالى يقول وما اختلف فيه أي في هذا الكتاب إلا الذين أوتوه بعدما عرفوه من بعد ما جاءتهم البينات الحجج والدلالات الواضحة على صدق نبوته وصدق رسالته. ما الدافع لذلك؟ قال بغيا بينهم، بغي حسد. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، هدى الله تعالى فئة من الناس لما اختلف فيه القوم، واتجه هؤلاء المؤمنون إلى الحق وأولئك ضلوا. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالهداية بإذن الله، ولهذا نقول اللهم اهدنا فيمن هديت، ونقول اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى الذين ذكرهم الله تعالى بالمغضوب عليهم وبالضالين. فالإنسان ينبغي له أن يتنبه لهذه المعاني، وأنت في كل ركعة من ركعات الصلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم والضالون من الذين اختلفوا فيه؟ اليهود اختلفوا، والنصارى اختلفوا، ونحن هدانا الله تعالى لما اختلفوا فيه في كثير من الأمور. قال زيد بن أسلم رحمه الله في معنى هذه الآية: اختلفوا في يوم الجمعة فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، وهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة. واختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى المشرق واستقبلت اليهود بيت المقدس، وهدى الله تعالى أمة محمد للكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام. واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي ويتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي. فهدى الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك بصلاة مشتملة على قيام وركوع وسجود وجلوس وطمأنينة وذكر في كل حال، فكانت هي أكمل الصلوات. قال: واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله تعالى أمة محمد للحق من ذلك بصيام شهر رمضان. واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه السلام، فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا لله. وهدى الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق فيه، وهو أنه عبد الله ورسوله، إلى غير ذلك من الأمور التي هدى الله تعالى هذه الأمة لها. والله يهدي من يشاء من عباده إلى الصراط المستقيم، صراط الله الذي عليه أهل الحق والهدى. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا من الأدعية التي ينبغي أن يحرص الإنسان على الدعاء بها. وكذلك ورد في الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ووفقنا ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. فهذه من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يجتهد في الدعاء بها، لعل الله تعالى أن يرشده ويعصمه من الزيغ والزلل. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: طبيبة مسلمة مقيمة في أمريكا وتعمل في مستشفى، وهي تكشف عن الرجال في أعضائهم التناسلية، وتقول: هل عملي هذا جائز؟ وتقول: إذا كان جائزا هل يبطل الوضوء إذا كنت متوضئة؟ إذا لم يوجد أحد يقوم بهذا العمل من الرجال واضطروا إليها، فلها أن تنظر إلى هذا الأمر وتعالجه، وعليها أن تنظر وتمس ما تحتاج إليه في عملها الطبي بدون زيادة، ولا يأس لها النظر لغيره مما هو من عورة الرجال. وأما الوضوء فإنه ينتقض عندما تمس الفرج سواء كان قبلا أو دبرا. هذا يسأل سؤال حقيقة، يقول: لي صديق له بنت غير شرعية، فما العمل؟ وهو نادم على ذلك. من مصائب الزمان انتشار الزنا، والشارع إذا حرم شيئا حرم طرقه ووسائله. الله تعالى عندما قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وقال قبلها: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قال وحرم ذلك على المؤمنين. ووضع حدا للزنا هو الجلد بالنسبة للبكر والرجم حتى الموت بالنسبة للسيد. وأوجب على المرأة الحجاب ومنعها من الاختلاط بالرجال ومنعها من أن تستعمل الطيب إذا أرادت أن تخرج ومنع من الخلوة بالمرأة والدخول على النساء. كل هذا صيانة للمجتمع من الفساد. وهذه المسألة في هذا الزمن تساهل فيها الناس، وصرنا نسمع عن مثل هذا السؤال، وهذا بلا شك خطر وخطأ كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما فشى في قوم الزنا إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وهذا وقع، الهربس والإيدز وغيرها من الأمراض التي لم تكن معروفة قبل فترة. صرنا الآن نسمع عن إحصائيات هائلة ورهيبة عن عدد المصابين بها بعشرات الملايين في العالم. وسبب ذلك هو الانخداع بدعايات أعداء البشرية الذين يعقدون مؤتمرات لترويج الإباحية وانتهاك الحرمات والأعراض. فيجب على المجتمعات أن تحافظ على أعراضها، ويجب على ولي كل أمر أن يحفظ نساءه وأن يحفظ أولاده عن أن ينخدعوا بالمغريات من قنوات فضائية أو إنترنت أو مجلات أو اختلاط وتبرج النساء وتسكع في الطرقات والشوارع. والواجب على الإنسان إذا وقع في مثل هذه المصائب أن يتوب إلى الله وأن يبكي على خطيئته وأن يجتهد في إصلاح نفسه والإكثار من الأعمال الصالحة لعل الله تعالى أن يتوب عليه. هذا يقول إنسان أوقف جميع أمواله على الذكور دون الإناث، فما حكم ذلك؟ نقول هذا العمل جور وظلم ولا يجوز إذا كان هؤلاء الذكور من أولاده، لأن هذا نوع عطية، والعطية يجب التسوية بين الأولاد من ذكور وإناث، وليس له أن يفضل بعضهم على بعض وهو بهذا العمل آثم. يقول ما حكم البسملة في أول سورة التوبة؟ غير مشروعة، لا يشرع للإنسان أن يبسمل عند بدئه قراءة سورة التوبة. ذل العلماء في هذا أقوال، قال بعضهم بأنها جزء من سورة الأنفال، وقال بعضهم لأنها مشتملة على أحكام القتال. وعلى كل فالعبرة في ذلك هو أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند افتتاحها أنه بسمل. يقول هل المسلم الذي يشهد الشهادتين ويعمل بأركان الإسلام لكنه يدعو قبور الصالحين هل نقول إنه كافر؟ يدعو قبر الصالحين يعني أخل بلا إله إلا الله. إذا كان يقول يا سيدي فلان رد علي غائبي أو شف مريضي، فقول لا إله إلا الله كذب، لأنه جعل هناك إله ثاني مع الله. كونه يقول لا إله إلا الله وهو يقصد ضريح السيد فلان ويطلب من حاجاته، هل يكذب على نفسه؟ عندما قال لا إله إلا الله قالها من باب الروتين والعادة لا من باب العبادة والفهم بمعناها، لأن الذي يفهم معنى لا إله إلا الله لا يدعو غير الله. انتبهوا، أبو طالب لما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله، وكان عنده أبو جهل وابن أمية وغيره، فقالوا لها ترغب عن ملة عبد المطلب، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد عليه وأعاد ثالثة وأعاد عليه، وكان آخر كلامه على ملة عبد المطلب. ما نطق بلا إله إلا الله لأنه يعرف لو أنه قال لا إله إلا الله لهزم الوثنية. فالذي يقول يا سيدي فلان رد علي غائب يوش في المريض ويقول لا إله إلا الله، هذا إنسان قال لا إله إلا الله ولا يدري ما تدل عليه ولا يعتقد معناها، لأن في قلبه قرارة أن هناك إله آخر غير الله فلان ضريح صاحب الضريح. فقوله لا إله إلا الله هذا من باب العادة لا من باب العبادة، وهذا خلل كبير في ترتيبة الإنسان الذي يعبد الله على بصيرة أو الذي يمشي مع الناس ولا يدري ماذا يعمل وكيف يعتقد. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فليس هناك آلهة أخرى، الألوهية لله وحده لا شريك له، هذا معنى لا إله إلا الله. فإذا كنت تدعو ضريح فلان أو تدعو السيد فلان أو غيره فمعنى هذا أنك كذبت عندما قلت لا إله إلا الله، في عقيدتك تعتقد آلهة أخرى غير الله. هذا يقول ما هو القدر المالي الواجب على الموظف أو الموظفة وهو حق شرعي للوالدين الأب والأم بالتحديد؟ حق الوالدين الإحسان بلا حد ولا عد. الله تعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، كل ما تستطيع من الإحسان للوالدين أعمل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول أن اشكر لي ولوالديك، فحق الوالدين عظيم وعقوقهما من كبائر الذنوب، أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فيجب على الإنسان أن يبر بوالديه ويحسن إليهما كل ما يستطيع، ولا يجوز له أن يعقهما بحال. يقول إذا لم يجد المسافر في الطائرة مكان يصلي فيه فلا يجوز أن يصلي وهو جالس على الكرسي؟ نقول نعم، إذا خشي خروج الوقت قبل نزول الطائرة إلى الأرض فإنه يصلي على الكرسي، ويحاول أن يجتهد في استقبال القبلة عند الركوع عند تكبيرة الإحرام والركوع والسجود إذا تيسر. هل يسأل سؤال غريب، يقول الرسول قبل نوح أو بعد نوح؟ أنصح بالسؤال، ما هو موجود؟ أول الرسل هو نوح عليه السلام وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا الصلاة والسلام. هذا يقول إنه كان حافظا للقرآن وماذا تنصحه به وهو الآن في التدريس؟ ننصحك أن تكون متخلقا بأخلاق القرآن، تجعل القرآن لك نظام حياة في عقيدتك وعبادتك وأخلاقك ومعاملاتك، وأن تتقي الله تعالى فيه فهو حجة لك أو حجة عليك. يقول هل صلاة الوتر تسقط في السفر؟ نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ركعتي الفجر والوتر في حضره وسفره. أين يصلي واحدة أو 11 فما بينهما؟ يقول من أقام 3 أيام هنا هل يلزمه طواف وداع؟ نقول بالنسبة للحجاج يلزمهم طواف الوداع، وأما بالنسبة للمعتبرين المعتمرين فالأولى لهم أن يطوفوا للوداع لا فرق في ذلك بين أن يبقى يومين أو ثلاثة أو أكثر، فإذا لم يطف فلا شيء عليه.
اكتب شعرك.
هذا يقول إنسان فعل بعض المحرمات وهو نادم على فعله فكيف التوبة؟ التوبة لها شروط ثلاثة. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، والشرط الثاني الندم على فعله، والشرط الثالث العزم على أن لا يعود إليه أبدا. هذا إذا كان توفرت هذه الشروط الثلاثة فإن هذا الإنسان يعتبر تائبا، أقلع عن الذنب وندم على فعله وعزم على أن لا يعود إليه ما دام على قيد الحياة. وإن كان يتعلق بحق آدم كما لو أخذ ماله أو ضربه أو نحو ذلك فإنه يرد إليه المال ويتحلل منه بالإضافة إلى الشروط الثلاثة. والله تعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فإذا أن الإنسان تاب توبة نصوحا ترك المعاصي وندم بكى على خطيئته، بكى على أنه فعل كذا أو فعل كذا، وعزم على أن لا يعود إليها ما دام على قيد الحياة، قطع التعلق بها في المستقبل أبدا. وأكثر من الأعمال الصالحة تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يكثر من الحسنات لأن الحسنات يذهبن السيئات. فنرجو أن يتوب الله تعالى عليه. بعض الإخوة يسألون عن تفسير بعض الآيات ونحوها، على كل حال قد يكون يأخذ وقت، لكني أنصح كل إنسان أن يكون عنده في منزله كتاب تفسير ابن كثير، أن يكون عنده تفسير ابن كثير لأجل أن يطلع على معاني ما يحتاج إليه من آيات تمر به، وكذلك تفسير ابن سعدي. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.